سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. هذا استكمال لوصف وبيان حال هؤلاء المكذبين الذين كذبوا الله ورسله في الدنيا وكذبوا المرسلين، كيف يكون حالهم يوم البعث؟ فحينما يشاهدون الأهوال، وحينما يقفون بين يدي الله عز وجل ويرون الحقائق رأي العين، مما يقال لهم: وقفوهم إنهم مسؤولون. فهم مسؤولون عن أعمالهم، ومسؤولون عن تكذيبهم، ومسؤولون عن موقف بعضهم من بعض، يعني المستكبرين مع المستضعفين، والأغنياء مع الفقراء، والتابعين مع المتبوعين، وهكذا. فكل ذلك كله مسؤول عنه. ومن أظهر ما يظهر الفضيحة ويبين عظم المسؤولية العلاقة التي كانت بين التابعين والمتبوعين والمستكبرين والمستضعفين والسادة والكبراء مع المستضعفين. فقد كانوا في الدنيا، فقد كان التابعين يسيرون خلف المتبوعين، وكان المستضعفون مستجيبين للمستكبرين، وكانوا يطيعون السادة والكبراء. فيكون يوم القيامة يسألون: ما لكم لا تناصرون؟ لماذا لا ينصر بعضكم بعضا؟ ولماذا كان لم تكونوا كحالكم في الدنيا؟ ما لكم لا تناصرون؟ قال طبعا: ما لكم لا تتناصرون، وحذفت التاء تخفيفا، بل هم اليوم مستسلمون. يعني رأوا الحقائق رأي العين، وليس عندهم ما يتكلمون به، ولا ما يحتجون به، وإنما هم مستسلمون، رأوا ما لا يستطيعون رده. ومع هذا يرجع بعضهم إلى بعض، فقال سبحانه: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني يرجعون يتلاومون، ويرجعون يذكرون حالهم في الدنيا، وكيف الغاوين مع من أغوهم. ولكن لا ينفع مثل هذا، وإنما يبينه الله عز وجل هنا تحذيرا وتنبيها وبيانا لعظم الفضيحة وجلاء الانكشاف ووضوح الحال وظهور المحجة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يعني يقول المستضعفون أو التابعون يقولون للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. اليمين يعبر عنها باللغة العربية أو تعبر باللغة العربية عن كل ما هو للتعبير المعاصر كل ما هو إيجابي من الخير ومن القوة وكل ما ما ما, ما فيه أمور إيجابية. فالمستضعفون أو التابعون يقولون للمستكبرين والمتبوعين إنكم في الدنيا كنتم تأتوننا عن اليمين. لما عدي بعن ولم يقل تأتوننا باليمين ولا على اليمين وإنما تأتوننا عن اليمين دل على أن في المعنى مجاوزة، لأن عن تفيد المجاوزة. فيكون المعنى إنكم كنتم تأتون وأتى طبعا أتى بمعنى جاء، أتى بمعنى جاء، فكنتم تأتون أو تجيئون عن اليمين. إما أن يكون اليمين الحقيقية التي هي اليد الجارحة، والذي يأتي عن اليمين هو أيضا على أساليب العرب الخير هو الذي يأتي عن اليمين، ولهذا كان الشيء الذي في فعل يقولون تيام وتياما وتيم، بل حتى متفائلهم ومتشائمهم إذا أرادوا السفر فإنهم ينظرون في الطيور، فإن جاءت عن اليمين قالوا خير ثم انطلقوا في سفرهم، وإذا جاءت عن اليسار امتنعوا وقالوا إن هذا شؤم. فاليمين تطلق على الخير بكافة أو بجوانبه كافة. ابن كثير رحمه الله أورد عدة تفسيرات لهذه الآية، قال إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قال الضحاك عن عباس يقول كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا، لأن يعني اليمين في اللغة العربية أيضا كما قلنا من معاني القوة، القوة والخير واليمن، ومنه قول الله عز وجل لأخذنا منه باليمين يعني بقوة. فمن معانيها كما قال ابن كثير عن ضحاك عن عباس كنتم تقهروننا يعني بالقوة بالقدرة منكم علينا لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء. هذا تفسير من التفاسير، وهذا يشهد له بعض آيات مما ورد من أنواع المحاجات التي تدور بين المستضعفين والمستكبرين، كما مر معنا في سورة سبع يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ما كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أنكم إلى خير. فمكروا الليل والنهار يعني أنواع من المحايلات، وهي ألوان من ألوان القوة الفكرية. وقال مجاهد يعني اليمين عن الحق، كنتم تأتوننا عن اليمين تصدوننا عن الحق، ولهذا قلنا إنها مجاوزة أنها معدة بحرف عن الذي يعني المجاوزة. فتنهون عنه وتبطئون عنه يعني تأتوننا بمعنى تصرفوننا أو تأتون صارفين عن الحق. وقال السدي: تأتوننا من قبل الحق، تزينون لنا الباطل. يعني كما يبدو، والله أعلم، أن معناها كما يفعل الكهان، يأتي بكلمة حق ثم يضيف عليها من الباطل ما يضيف، فيعتمد على كلمة حق ثم يزيف معها باطلا كثيرا. تأتوننا من قبل الحق، تزينون لنا الباطل وتصدون عن الحق. وقال الحسن في قوله تعالى: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وهذا شأن قرناء السوء، شأن قرناء السوء أنهم يصدونك عن الخير ويصدونك عن الحق حتى إذا توجهت إليه فتجده يصرفك عنه. وقال ابن زيد معناه، يعني جابر بن زيد، معناه: تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به. وقال يزيد: الرشد من قبل لا إله إلا الله. وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم. وقال عن اليمين، وقال عكرمة: من حيث نأمنكم. وهذه كلها معاني متقاربة، وهي كما قلنا مأخوذة من معنى اليمين في اللغة، وهي بمعنى القوة وبمعنى الحق وبمعنى الخير وبمعنى التيامن وهكذا. فالمقصود أنكم يعني أضللتمونا وكنتم سبقا لنا، لأنكم تأتوننا باسم الخير أو تأتوننا بالقوة أو نحو ذلك، لكن عدي بعن كما قلنا لأنه يتضمن معنى الصرف ومعنى المجاوزة. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. فماذا كان رد المستكبرين والمتبوعين؟ كان ردهم أن قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. يعني الآن اعترفوا بالحقائق، ولكن لا ينفع مثل هذا الاعتراف. بل لم تكونوا مؤمنين، يعني أنتم أصلا لم تكونوا مستعدين للإيمان، لأن من يفتح الله عز وجل عليه أو حتى من يتوجه إلى الإيمان صدقا فإن الله يفتح عليه. فالإنسان الذي يريد الإيمان ويتحرى الحق ظاهر، والإنسان الذي طبعه عتو وطبعه استكبار وطبعه تعنت وفيه صدود، هذا أيضا ظاهر. فالمستكبرون يقولون للمستضعفين: أنتم لم تكونوا مؤمنين، لم يكن عندكم استعداد، وكنتم تتبعوننا طمعا فيما عندنا ولم تكونوا متهيئين للإيمان. فلم يكن يعني لنا عليكم سبيل، وإنما أنتم الذين تسلكون هذه المسالك لأنكم لم تكونوا متهيئين للإيمان. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. هذه أيضا صورة أخرى من الرد، مما يرد به المتبوعون على التابعين: وما كان لنا عليكم من سلطان، لم يكن لنا عليكم تسلط، وما كان لنا وسائل إجبار نجبركم عليها، لو آمنتم ما كان أحد يمنعكم عن الإيمان، ولكن كان لكم أطماع وكانتم يعني تجاملون الكبراء، فهذا فالمصير مشترك. أما نحن فلم يكن لنا لكم أي سيطرة، كما في براءة الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان. وهنا قالوا: وما كان لنا عليكم من سلطان، يعني حجة أو تسلط. بل كنتم قوما طاغين، يعني أنتم فيكم طغيان وفيكم مجاوزة، وأنتم الذين جاوزتم الحق باختياركم، وما جاء به المرسلون كان واضحا، وحرية الاختيار كانت عندكم كذلك مبذولة، ولكنكم كنتم طاغين يعني متجاوزين في الحق، فحق علينا قول ربنا، يعني نحن وأنتم، حق يعني لزم ووجب علينا قول ربنا، يعني ما كانت حددتنا به رسول الله عز وجل، إنا لذائقون يعني ذائق العذاب الأليم، فأمر متحتم وقد قضى الله عز وجل به وقد حذرنا إياه المرسلون، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فأغويناكم إنا كنا غاوين. لما كنتم غير مستعدين للحق، ولما كنتم طاغين، ولما كنتم متجاوزين، انقذتم واستجبتم واستسلمتم للغواية، فنعم أغويناكم، لكن إغواءنا لم يكن بقوة من عندنا، وإنما كان باستسلام منكم، وكان بتجاوب في طغيانكم. إنا كنا غاوين فنحن غوينا، أو أغويناكم كما غوينا، فكلنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، هذه النتيجة، لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولا يغني أحد عن أحد، وليس هناك حجة أن تقول يا ربي هذا أغواني، يا ربي هذا سيطر علي بمالي، يا ربي هذا كان ذا جاهل وكنت فقيرا، هذا كله لا ينفع. فإنهم جميعا يومئذ في العذاب مشتركون، والمسؤولية واحدة، وكل مسؤول عن نفسه. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، كأن هذا الالتفات في الخطاب من الله عز وجل بدأ يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد هذا هو مصير المجرمين ونحن نفعله كذلك، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. تنبيه وقرن بين أو إعادة واستذكار بعد هذا الحديث القوي في المحاجة مع هؤلاء في الآخرة، أو بيان حال في الآخرة، يعود الكلام إلى التذكير في حال الدنيا، وهي الحال التي يعيشونها الآن. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهذه قضية كبيرة، وأيضا قضية جلية في حق هؤلاء الكافرين وحق هؤلاء المستكبرين. فكلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي جاء بها جميع المرسلين، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الكفار العجيب أنهم كلهم أعظم ما ينكرون إفراد الله عز وجل بالتوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، فتعلقهم بغير الله شيء عجيب، بالأصنام بالأوثان بكل ما, 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 ما يتعارض مع تحقيق معنى لا إله إلا الله. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستنكفون ويظهرون يعني نوع من 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 المقاومة الشديدة والاستنكار العظيم، ويتداول الكبراء فيما بينهم مثل هذا مما يؤثر على الصغار وعلى المستضعفين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستكبرون عن الاستجابة ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هل نترك معبوداتنا من دون الله عز وجل لهذا الشاعر المجنون؟ فمعلوم أن كفار العرب يصفون محمد صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر ويصفونه بأنه مجنون. الشاعر لما رأوا من هذا الكلام العظيم وعظم بلاغته وعظم تأثيره. أما قولهم مجنون فلا مستند له، وليس عندهم أي يعني برهان أو أي يعني ليس في النبي صلى الله عليه وسلم أي مظهر من مظاهر الجنون حاشا عليه الصلاة والسلام. أما الشاعرية فإنهم رأوا هذا القرآن العجيب وهذا التركيب البليغ الذي لم يعهد مثله، وكذلك رأوا عظم تأثيره فقالوا ساحر. يعني قولهم ساحر قد يكون له من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع الساحر في عظم التأثير، فلما رأوا شدة انجذاب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، بل حتى إنهم كما قالوا كان يفرق بين المرء وزوجه، تسلم المرأة فتنفر من زوجها ويسلم الرجل فينفر من زوجته، فقالوا هذا هو فعل الساحر. فالإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب كان له تأثير عجيب. فمن هنا قالوا ساحر، وقالوا شاعر لعظم بلاغته وحسن نظمه، فقالوا شاعر، ما أنه ليس شعرا، لا ليس من بحور الشعر ولا قريبا منها، بل هو أعظم من الشعر من حيث البلاغة ومن حيث قوة التأثير. أما مجنون فهذه لا مستند لها، وإنما هو يعني عبارة كما تعلم إلى الآن يطلقها بعض الناس إذا قال شوف هذا مجنون، اسمع ماذا يقول مجنون، مع أنه ليس في أي مظهر جنون، وإنما هي نوع كلمة يقولها بعض الكبراء والذين لهم تأثير على الضعاف وعلى العامة فيقول هذا مجنون، كما قال في العامية سيبك منه هذا مجنون، يعني ليس على أي مظهر جنون وإنما نوع من الصرف. ومع الأسف أن هذه الكلمة لها تأثير، لها تأثير عجيب، وما كان لها تأثير إلا بسبب الإمعة، بسبب انقياد الإنسان لكبراء، على حد قوله سبحانه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم يلغون عقولهم. ولهذا حينما يقول قال منه مجنون يكون لها وقع على الأتباع، ويقولون أين لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قال الله عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني لم يكن شاعرا ولم يكن مجنونا ولم يكن ساحرا، ولكنه عليه الصلاة والسلام جاء بالحق من ربه، الحق الذي لا نجاة فيه، وصدق المرسلين، صدق المرسلين قبله، فقد جاءكم بأنبائهم وجاءكم بأخبارهم وهو مصدق بهم، فكل نبي يؤمن بالأنبياء قبله كما أنه يخبر عن الأنبياء بعده. إنكم لذائق العذاب الأليم، يعني عود لحالهم، إما أن يكون عودا لحالهم وإما أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنكم لذائق العذاب الأليم، يعني مصيركم إن بقيتم على عنادكم وعلى إصراركم فإنكم لا شك ذائقوا العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فلا يظلم ربك أحدا، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد، فمن عمل خيرا فسوف يلاقي خيرا، ومن عمل شرا فسوف يلاقي شرا، على حد قوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول من صلى الفريضة بالساحات ودخل إلى الحرم هل يؤدي تحية المسجد؟ وسبق أن أدى سنة الفتر، نعم يؤدي تحية المسجد لأن الساحات خارج المسجد. يقول أحبك في الله، جعلنا الله من متحبين في الله جميعا إن شاء الله. يقول أنا متمتع بالحج وعلي هدي ولا عندي هدي وعلي صيام، وأنا مستعد سنويا أصوم 10 ذي الحجة، فهل أصوم 3 أيام من ضمن العشر أم أؤخرها إلى بعد الحج؟ لا، إذا أردت أن تصوم عن الأيام التي بدل الهدي لعجزك عن الهدي فإنها لابد من نية، فلا يصلح أن تصوم 10 ذي الحجة تطوع بنية التطوع، لا، لابد أن تصوم بنية أن تكون 3 أيام المطلوبة عليك، فإذا صمت بهذه النية فإن تكفيك، ولا مانع أن تكمل 7 أيام الأخرى صياما للحجة، لكنك لا تكون قد صمت 10 الحجة اللي هي المستحبة، وإنما تكون قد صمت 7 منها، 3 أيام تنويها عن التي في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك أو بعد الحج، لكن لا يصلح أن تنويها نية مشتركة، لأن نية الواجب لابد أن تكون منفردة ولا تدخل معها غيرها. هل ممكن إيجاز مناسك الحج من بدايتها حتى نهايتها؟ لا مانع بشكل موجز، وإن كان إن شاء الله الأيام القادمة سيكون التفصيل لبعض أعمال الحج أو لأعمال الحج إن شاء الله. الحاج أو مريد الحج وهو في مكة يحرم كما كان يحرم في الميقات، بمعنى يكون في بيته ويغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه لكن لا يطيب إحرامه، ويأخذ ما يؤخذ من الشعر مما يجوز أخذه شرعا كالأبطين والعانة، ويحف الشارب ويقلم الأظفار، لكن لا يجوز أن يأخذ من لحيته شيئا، وكما قلنا يغتسل ويتنظف ويتطيب، وكذلك المرأة تفعل مثل ذلك ولو كانت حائضا فإن الحيض لا يمنع الإحرام ولا يمنع من الاغتسال، فتفعل مثل ما يفعل الرجل، ثم يلبس ملابس الإحرام وهما إزار ورداء، والمرأة تحرم بأي ثوب، لكن لا ينبغي أن يكون ثوب زينة، وتحرم بأي لون أيضا، ليس هناك لون معين، لا أبيض ولا أخضر ولا غيرهما، وإنما تبتعد عن ما كان ثوب زينة، ثم يلبي وينوي يقول لبيك حجة، أو إذا كان هذا طبعا هذا لأهل مكة وللذين المتمتعين المحلين الذين حلوا وهم متمتعون فإنهم يحرمون ذلك، أما من كان مفردا فهو باقي على إحرامه، ومن كان قارنا أيضا فهو باقي على إحرامه. وفي اليوم الثامن، طبعا الإحرام هذا كله في اليوم الثامن، هذا في اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يتوجه إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم التاسع يوم عرفة. وينبغي حقيقة أن يفقه الناس أمر دينهم وتكون منى محلا للذكر والاجتهاد في العبادة والاجتهاد في السؤال، لا أن تكون محلا للتنزه أو يظن الإنسان ليس الحج إلا عرفة فقط، كل أيام الحج كلها أيام ذكر وأيام دعاء وأيام خير وأيام فضل وأيام يرجى فضلها ويرجى إجابة الدعاء فيها ويرجى أن يمنح الله عز وجل توفيقا وهداية للإنسان ولمن يدعو له. فعليه أن يشهد جميع ساعات الحج وجميع أيام الحج وتكون زادا لك
أصبح صلى الله عليه، فإنه يتوجه إلى بعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة، وإذا وصلها فإنه يبقى فيها إلى أن يأتي الظهر فيصلي مع الإمام إذا تيسر، أو يصلي مع جماعته مع رفقته. يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، الظهر والعصر جمع تقديم ويقصر، وكذلك الصلوات في منى قصر بدون جمع، قصر رباعية تقصر بدون جمع، يعني الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين كل صلاة في وقتها، هذا في منى. والمغرب والفجر لا تقصر، وإنما تصلى على تمامها. أما في عرفة فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، يعني مع الظهر يصلي العصر مع الظهر في أول وقتها، ثم يشتغل في الدعاء، يشتغل بالدعاء ويكون مستقبل القبلة. إذا تيسر أن يكون موقفه جهة جبل عرفة، بمعنى أن يجعل الجبل بينه وبين القبلة إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فعرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف في أي مكان وقف، فإذا دعا أو إذا أراد أن يدعو فليستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل. أيضا ليس لا يشرع الصعود إلى الجبل، الصعود إلى الجبل خطأ الذين يصعدون الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل والصحابة لم يصعدوا الجبل. ثم إذا غربت الشمس يتوجه إلى مزدلفة، فإذا وصل يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، حتى ولو وصل متأخر، لو لم يصل الساعة 11 أو 12 يؤخر المغرب لا مانع، فإذا وصل يصلي المغرب والعشاء ثم ينام إلى الصبح، فإذا أصبح يصلي الفجر، ثم يجتهد في الدعاء، يجتهد في الدعاء إلى أن يسفر قبل طلوع الشمس، يسفر ثم يتوجه إلى منى، وأول ما يذهب إلى جمرة العقبة. إذا تيسر أن يأخذ الجمار من مزدلفة لا مانع، وإن أخذها من أي مكان فلا مانع، يأخذ 7 حصيات، الحصاة بقدر حبة الفول أو حبة الحمص أو البندق قريب من ذلك، ويتوجه إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وهي البعيدة التي تلي مكة، فيرميها 7 حصيات، ثم ينحر هديه إذا تيسر، إذا كان معه هدي ينحره، ثم يحلق أو يحلق، الأمر سهل بين الأمور الأربعة وهي الطواف والرمي والحلق والذبح، أي شيء قدم منها ما يضر، أي شيء قدم وأخر ما يضر، لكن التي تتعلق بالتحلل إذا فعلها يتحلل 2 من 3، الرمي والحلق والطواف، الذبح ليس له علاقة بالتحلل، الذبح ليس له علاقة بالتحلل، الذي يتعلق بالتحلل 2 من 3، الرمي والحلق والتقصير والطواف، فإذا فعل 2 من 3 فإنه يلبس ملابسه ويتحلل، فيرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، وهي رأس الأصبع أو فصل من أو يعني فاصلة من فواصل الأصبع، فبعد ذلك يتوجه إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى إذا كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع سعي الحج، أما إذا كان متمتع فإنه لابد أن يسعى، أما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى مع سعي وسعى مع طواف القدوم فإنه يكفيه، وإذا كان ما سعى فإنه يسعى الآن بعد طواف الإفاضة، عليه ثم طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى ويبقى فيها الأيام 3 الباقية، وفي كل يوم بعد الزوال يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل جمرة 7 حصيات، بعد الجمرة الصغرى يتنحى قليلا ثم يدعو طويلا، وبعد الجمرة الوسطى كذلك يتنحى قليلا ثم يدعو طويلا، أما جمرة العقبة فإنه لا يدعو عندها، فإذا منتى فإنه لا يبقى على طواف الوداع يوارع إذا أراد أن يسافر. ما حكم ولد الزنا في المجتمع الإسلامي؟ ولد الزنا لا ذنب له، لا ذنب له ولا مسؤولية عليه فيما يتعلق بوالديه من الزنا، وإنما هو مكلف كسائر المكلفين ومسلم من المسلمين إذا كان في بلاد الإسلام فإنه مسلم، ولا مسؤولية عليه، وينبغي أن يعامل كمعاملة أي فرد من أفراد المسلمين. هل الحروف المقطعة في القرآن الكريم مثل ألف لام ميم لا يوجد فيها الاسم الأعظم؟ لا، ليس فيها الاسم الأعظم. هل يجوز تفضيل الأولاد في العطية أو الشيخ بين طلابه في القسم ويعطي كثيرا وهذا قليلا؟ أما الأولاد فلا يجوز، الأولاد لا يجوز أن يفاضل بين في العطية لا بنين ولا بنات، وإنما يتقي الله عز وجل وليعدل. وقد يكون العدل لا يعني المساواة بالضرورة، بمعنى إذا كان الولد كبير فسيكون ثوبه كبير، وإذا كان صغير فيكون ثوب على قد تكلفته أقل، وكذلك البنت الصرف عليه أحيانا قد يكون في بعض الأحيان أكثر شوي إذا اشترى لها مثلا ذهب أو نحو ذلك. المقصود العدل، بمعنى أنه لا يتقي الله ولا يفاضل بينهم، لكن أحيانا بعض المصاريف التي يتطلبها الولد ويتطلبها البنت، كما لو كان الولد في المدرسة مثلا وطبيعة الدراسة يدرسها تحتاج إلى مصاريف، والبنت في المدرسة أخرى وتحتاج إلى مصاريف معينة نوع معين حسب التخصص، فهذه ليس لا يعني المقصود العدل، بمعنى تعطيه كما تعطي غيرهم من حيث ما يستحقه، لكن لا تفاضل، تعطي شيئا زائدا عن حاجته بينما الآخر لا تعطيه. لا، أما شيخ طلابي فهذا أيضا العدل مطلوب، لكنه ليس كالعدل بين الأولاد. أحيانا الطلاب إذا كان أيضا ينافس بينهم ويعطي هذا ويعطي هذا فهذا ما في إشكال إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.